وسلم على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة بن دقيق العيد على عمدة الأحكام، وهو إحكام الأحكام. الحديث الثاني، أنت معك شيء؟ حدش معاه؟ ليه ما جبتش كتاب ليه؟ انت اللي بتجيب الكتب للناس. وكتاب ال ايه اللي بقى من الجدول؟ تماس من الجدول. كتاب ايه؟ قراءة، جزء في القراءة خلف الإمام. لا تو؟
لسه في واحد مش موجود اللي هو القراءة خلف الإمام. هنشوف الرقم اللي
بس بسرعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال ابن دقيق رحمه الله: أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة، وتوفي بها قال خليفة سنة 57، وقال الهيثم سنة 8، وقال الواقدي سنة 59، وهو الأصح، وهو ابن 78 سنة. ثم الكلام عليه من وجوه: أحدها القبول، وتفسير معناه
كلام على هذا الحديث من وجوه، أولها القبول، لا يقبل الله صلاة أحدكم، فما معناه؟ نعم.
قال: أحدها القبول، وتفسير معناه: قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: على ما روي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا، لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافا وفي شارب الخمر. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان: الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر. فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما حكينا عن الأقدمين. اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إن كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر.
نعم، حصل هذا الوجه ويفسر القبول هل هناك علاقة بين القبول والصحة؟ بمعنى إذا جاء في النص نفي القبول يترتب على ذلك نفي الصحة، أو أنه قد يترتب على ذلك نفي، قد يكون في النص نفي القبول ولا يترتب على ذلك نفي الصحة، فتتعلق الصحة بالمجزة ويتعلق القبول بالثواب. وتحقيق المقام في هذا أن يقال كل نص يفهم في ظل النصوص الأخرى، فطارة ينفى القبول ويراد به نفي الثواب والأجر لا نفي الصحة، وطارة ينفى القبول ويراد به نفي الصحة. مثالهما في نفي القبول مع عدم نفي الصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق فإن الله لا يقبل له صلاة، هل معنى ذلك إذا صلى العبد الآبق لا تجزئه صلاته؟ لا تجزئه صلاته، ولكن لا ثواب له فيها بمعصيته، ولكنها تجزئه تجزئه. وكذلك لا يقبل الله صلاة من ذهب إلى عرب فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، معناه لا تجزئه وعليه الإعادة، لا تجزئه. وقد يطلق نفي القبول ويراد به نفي الصحة كالحديث الذي معنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي الصلاة باطلة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار. يبقى إذا نقول حاصل البحث في نفي القبول أنه طارة يقتضي نفي الصحة وطارة يقتضي نفي الثواب مع حصول الصحة، يبقى كل نص يفهم في ضوء نصوص الشريعة الأخرى. نعم.
الوجه الثاني.
قال الثامن الثاني. قال الثاني في تفسير معنى الحدث فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة أحدها
طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فوقف مع لفظة القبول ويأتي يقف مع لفظة الحدث، تفسير معنى الحدث. نعم.
قال فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الأحداث كذا وكذا،
مثل ماذا الحدث؟ قال فساء أو ضراط، يبقى هنا أطلق الحدث على الخارج. نعم.
الثاني نفس خروج ذلك الخارج. الثالث المنع
يعني أخرج، يبقى نفس الخروج نفسه يسمى إيه؟ حدث. فلان أحدث يعني أخرج ريحا مثلا، فقد يطلق على الريح الحدث وقد يطلق على الخروج الحدث.
الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج، وبهذا المعنى يصح قولنا
فنقول ايه فلان ايه محدث، فلان محدث، يبقى نتيجة الحدث صار محدثا، يبقى المنع المترتب على ذلك الايه الخروج، المنع المترتب على ذلك الخروج، فلا يصلي فلان لماذا؟ لانه محدث. يبقى الحدث يطلق ويرد، قد يطلق على الخارج الفساء أو الضراط، قد يطلق على الخروج أخرج أحدث يعني أخرج، وقد يطلق على المنع المترتب على ذلك الخروج، يقال فلان المحدث. نعم.
وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ألا يكون واقعا. وأما المنع المترتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع، فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث، أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث.
فلبالكم أنت شرح ابن دقيق، شرح من أنفس شروح عند الأحكام، لكن من أصعبها، من أنفسها وأصعبها. نعم.
وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث، لأن لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث، غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما وهي عدم الماء، وليس ذلك ببدع، فإن الأحكام قد تختلف.
وبهذا التحقيق
يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث، لأن لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما وهي عدم الماء، وليس ذلك ببدع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلها.
نعم، انتبهتم. هل التيمم مبيح للصلاة أو رفع الحدث؟ فهنا ابن دقيق يبين أنه رفع الحدث، وأن هذا القول قول قوليه، لأن المراد هنا إيه؟ بالحدث المنع. فلما جئت أنت تتيمم رفعت المنع، رفعت الحظر، يبقى هنا يكون رافعا ولا إيه؟ رافعا، أي رافعا للمنع الحظر الذي كان بالحدث. فلما تيممت بشرطه رفعت هذا المنع. نعم، اللي هو المعنى الثالث من معاني الحدث، اللي هو المنع. نعم.
وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوا، ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن ألا يكون رافعا للحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين، ونقل عن بعضهم أنه مستمر، ولا نشك أنه لا يقول إن الوضوء لا يرفع الحدث. نعم، ها هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء، فما نقول فيه إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول المنع المترتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي، وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل، والمنع المترتب
لم يزل
والمنع المترتب عليه زائل. فبهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث، فبمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا.
لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا،
بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا. حاصل هذا أنهم
أثبتوا الحدث معنى رابعا.
حاصل هذا أنهم أبدوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني، وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك. وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال، والمسألة متنازع فيها، فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتم الدليل، والله أعلم.
نعم، اللي هو المعنى الرابع اللي هو تعريف الحدث من وصف حكمي، وصف حكم مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وصف حكمي أي أن الإنسان إذا أحدث أو كذا الحدث هذا غير محسوس، ما ترى شيئا اسمه الحدث، لكن هذا وصف حكمي قام بالإنسان، هذا الوصف الحكمي يمنعه من أداء العبادات التي يلزم لها الطهارة حتى يتوضأ أو يتيمم. يبقى قام بالإنسان وصف حكمي معناه أو منعه من أداء العبادات التي يلزم لها ماذا؟ الطهارة. فإن تطهر رفع هذا الوصف، ولهذا الفقهاء يسمون الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث، رفع، ما قالوش زوال الحدث. زوال الحدث لان الحدث مو مع حس يزول زي الخبث، فانه حسي وانه يكون رفع. فرفع الحدث معناه الحكم، هذا الوصف الذي تعلق بالانسان نتيجه الحدث منعه، فيقال هذا حدث اكبر، هذا حدث اصغر، اي وصف منعه من اداء عبادات. في الاكبر في الجنابه سمى حدث اكبر لانه يمنعه من عبادات معينه، وحدث اصغر يمنعه من عبادات معينه. فمن قام به حدث اكبر فانه لا يقرا القران، من قام به حدث اصغر فانه يقرا القران من غير ما. نعم.
الوجه الثالث، استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة، فإذا حمل الحديث عليه أعني قوله إذا أحدث، جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال. لكن أبو هريرة راويه قد فسر الحدث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح، وهو الريح، إما بصوت أو بغير صوت. فقيل له يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال فساء أو ضراط. ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص،
وإلا هو أعم، فكل ما ينقض الوضوء يسمى حدثا وليس خاصا بالفساء والضراط. نعم.
الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية
حتى يحدث، لأن النبي قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتغاضي، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا إيه؟ إذا أحدث حتى يتوضى. معناه لو ما أحدث فإنه يصلي، فدل هذا على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة، لأنه متى يجب؟ إذا أحدث. طب لو ما أحدث فإنه يصلي الصلوات. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى، وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبله، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا حتى يحدث، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا، بل لو صلى الخمس صلوات بوضوء واحد فما خالف وما لزمه الوضوء. فدل هذا على أن الوضوء لكل صلاة ليس واجبا. ما قال النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، يبقى هنا نقول يتوضأ لكل صلاة، لكن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ حتى يتوضأ. معنى إذا ما أحدث فالقبول ممتد. طيب أكتفي بهذا القدر.